بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم ذكر كلام السيد الخميني رحمه الله في مسألة غيبة الفاسق الذي ارتضى اعتبار النصوص الواردة فيه، ولكنه وجدها من جهة ما متعارضة مع بعض نصوص الغيبة وحرمة بيان وكشف ستر المؤمن، ووجدها من جهة أخرى أنها هي بنفسها قاصرة عن إثبات جواز ذكر عيوب الفاسق ومساوئه مما لم يكن متجاهرا به. تقدم الحديث مفصلا في هذا الشأن، ويناقش ما ذكره رحمه الله بأن الظاهر من رواية هارون بن الجهم المعتضدة بغيرها أن التجاهر بالفسق موجب لسقوط الحرمة وجواز الغيبة، فهي ناظرة لأدلة حرمة الغيبة، وهي متأخرة عنها رتبة فتصلح للحكومة عليها. والحكومة هي من أقوى وجوه الجمع العرفي بين النصوص التي يوجد بينها تعارض بدوي، أن يكون نظر لأحد النصين إلى الآخر. فهنا عندما يقول إذا تجاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، يعني ماذا؟ يعني هو فرض في مرتبة سابقة أن ذكر المؤمن بعيوبه موجب لماذا؟ لأن يكون هذا مخالف، يعني هو له حرمة وأنه له غيبة. فمن يقول لا حرمة له ولا غيبة، يعني هو يعرض بماذا؟ يعرض بما هو مفروغ منه من كون المؤمن، المؤمن بالمعنى مو يعني السلوكي، المؤمن بمعنى الأعم، المؤمن أو مثلا من تحرم غيبته، كونه له حصانة له حرمة من جهة، وكونه محرم الغيبة من جهة أخرى، يعني بالخصوص هو إلى حصانة عام، وهو هذه الحصانة تقتضي ماذا؟ حرمة غيبته. مثل ما الشارع إذا قال لا ربا بين الوالد وولده، هل يقول أحد أنه هذا راح يصير تعارض بينه وبين مثلا لا ربا؟ هذا واضح خاص وعام. ولكن إذا الشارع قال مثلا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هل يأتي أحد ويقول أنه هنا تعارض يوجد بينها وبين أدلة مثلا وجوب الصلاة أو وجوب مثلا الحج أو مثلا وجوب رد السلام وما أشبه ذلك بين أدلة الأحكام الأولية، ثم يبقى يفكر أنه إذا صار تعارض فيما بينهما أيهما موافق للكتاب فنأخذ به، فيقول أنه أدلة الأحكام الأولية كثير منها هي مشرعة في الكتاب، فإذا احنا نعول عليها ونأخذ بها لأنها موافقة للكتاب، صار تعارض فيما بينها. أهم وجوه الجمع العرفي هو كون الدليلين أحدهما حاكم والآخر محكوم، أحدهما ناظر إلى الآخر ومتصرف به، متصرف في موضوعه. فمن أول المفروض أن أدلة الغيبة يعني ماذا؟ يعني هي مفروضها هذا، احنا مو إلا حكومة بالمعنى الأخص، لأن هناك اختلاف اصطلاحي في حدود الحكومة، لكن أنا أريد أقول أنه أهم شيء أنه هذا ناظر إلى ذاك من قبيل الحاكم والمحكوم. فإحنا بعد على القناعات في تحديد الصلاح الحكومة، لأن بعضهم يقول الحكومة يعني اللي يتصرف في الموضوع أو يتصرف مثلا في المحمول بوجه من الوجوه بحيث يكون ناظر إلى ويوسعه ويضيقه وما أشبه ذلك من الأمور. احنا بعد بغض النظر عن هذه الحساسيات التعريفية للحكومة، ما عندنا الآن خصوصية، هذه هي في خدمة الفقه، يعني الفقه ما يقع في شرانقها وإنما هو يستفيد من معطياته. احنا بلا إشكال نشوف الدليل الناظر إلى أدلة أخرى، والذي يتحدث كأنه يعرض بالأدلة الأخرى وينبه إلى أن المورد الذي هو بصدده لا يكون له الحكم المعهود الثابت بدوان هكذا. مثل هذه الحالة بلا إشكال الدليل الناظر يقدم ولا تصل النوبة إلى القول بأنهما متعارضان حتى نبحث عن النسبة بينهما، فضلا عن الصعود إلى ملاحظة المرجحات فيما بين المتعارضين، موافق الكتاب وموافق السنة وما أشبه ذلك من الأمور. هذه الأشياء كلها فرضية على تقدير تحقق موضوعها، فهي مهما كانت نتائجها ملائمة لمقتضى هذا الحديث أو ذلك الحديث أصلا لا تصلح مقويا لأحد الاحتمالين. ليش؟ أن هي بعد فرض عدم إمكان الجمع العرفي يأتي هذا الكلام. فهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يفترض أن لا يؤثر على الباحث في المسألة، لأن بعض الأحيان الإنسان من يبحث شوف كأنه عندنا مقتضيات عديدة هي تناسب الحرمة، فمثل ما بعضهم على طريقة القدماء من يتحدثون شي يقولون الأصل العملي في المسألة مثلا كذا، ثم يقول أنه المشهور كذا. هذه الأمور هي إذا واحدها ما تصلح للحجية شنو أهمية ذكرها؟ المفروض الإنسان يصير عنده تجرب عن ما يتأثر من أول عارف موازين الأدلة وحدودها. هو رحمه الله في آخر كلام قال هذا هو المناسب للاحتياط. أيضا رجعنا إلى الأصل العملي. الأصل العملي هو شنو؟ دليل تنزلي، يعني إذا ما تمت عندنا الإمارات نرجع للأصل العملي. فشنو معنى أنه إحنا نأخذ في مقام التوازن بين الأدلة؟ هذا يأثر تأثير كأنه يخلي الإنسان تحت تأثير ضغوط، كأنه عندنا أدلة عديدة عن المسألة. هاي الأدلة هي متفرعة على ماذا؟ على توقف الأمارات عن الحجية وتعطلها عن الحجية بسبب التعارض أو لأي سبب آخر لقصوري مثلا أدلة اعتبارها وما أشبه ذلك من الأمور. فمثل ما قضية الأصل العملي قضية ماذا؟ المرجحات التعارضية، المرجحات للمتعارضة، الكلام الكلام. وإذا جينا إلى الجانب العرفي والجمع بينهما، فكما ذكرنا أن رواية هارون بن الجهم واضح أنها ناظرة إلى الأدلة الأولية لحرمة الغيبة ومتصرفة فيها، ومن ثم لا يبقى مجال للقول بأن تلك الأدلة مسلمة مستفيضة. فلتكن المستفيض هو قابل لأنه يحكم عليه بالتخصيص إذا قام الدليل المعتبر عليه. احنا عندنا شيء مستفيض أكثر من كتاب الله عز وجل؟ ما هذا التواتر من أعلى مراتب التواتر، تواتر الكتاب العزيز. فإذا قام دليل من السنة ظني دلالة ظني صدور، يعني يصلح لتقييده أو تخصيصه؟ هل يتوقف بذلك أحد من المحققين؟ هو هل يتوقف هو رحمه الله في هذا الأمر؟ ما يتوقفون في هذا الأمر. هذه مسألة كان يبحثوها في الأصول أنه يصلح العام الكتابي مثلا يمكن تقييده، بحثوها في علم الأصول في أوائل تأسيسه قبل ما تتبلور التحقيقات، ولا صارت واضحة جدا. فقوة سند المحكوم أصلا لا ترمم فيه أي قوة تجعله صالحا لمعارضة الحاكم، أصلا ما له أي تأثير. خلي يكون هو مستفيض، خلي يكون متواتر، خلي يكون قرآن، خلي يكون قرآني هو نفسه، خلي يصير قرآن الكلام الكلام، لأنه الخاص يصلح لمعارضة العام الكتابي كما هو معروف ومعهود عندنا. فطريقة الدخول كما أمس ذكرت، وهذه تجربة يعني الإنسان هو حتى يتعلم أنه فيما بينه وبين نفسه من يريد يراجع الأدلة شلون يحافظ على يعني تماسك في مقام تصور الأدلة وتقييمها. تكديس الأدلة اللي هي الفرضية المفروض أصلا ما يأثر على طالب العلم والمتفقه الباحث في هذه الأمور، لأنه هذه الفرضية بعد ما صارت فعلية، إذا ما صارت فعلية بعد شنو تأثير؟ فلسانها لسان التشريع، هاي الأدلة دليل رواية هذا من الجهم وأمثال، وليس لسان بيان مصداق ما يخرج من الغيبة موضوعا وما يندرج تحتها حقيقة. لسانها مو لسان أنه يجي كان يريد يفسر تلك الأدلة، بالعكس هو يريد يتصرف بتلك الأدلة، لأنه أخذ عنوان الفاسق، قال إذا تجاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، هذا تعبير تقريبا هذا المضمون كان. فمن يقول لا حرمة له ولا غيبة يعني ماذا؟ يعني هي هاي الحرمة هي ما تشمل من أصل؟ لو لا، هو بسبب ما تجاهر به من فسق وما ارتكبه من عظيم الذنب هذا صار أكو أثر تشريعي بحاله، بسبب حاله هو ماذا؟ أنه سقطت حصانته الشرعية، تسقط هاي الحصانة الشرعية المفروضة المسلمة في بدو الأمر لطبيعة الإنسان بطبيعته كان المؤمن مثلا أو الإنسان. قدر المتيقن احنا نحمله إذا ما كان عندنا ظهور، إذا عندنا ظهور الظهور حج، الظهور حجيته متيقنة، وإلا فإنه حسب بيانه للمطلب لو لم يصدر من الشارع. إذن الآن قبل ما ندخل كه، إذن إحنا الآن في مقام مناقشته عندنا عنصران رئيسان، الأول قد يكون أحدهما في طول الآخر، الأول أنه الشارع ناظر إلى ماذا؟ الشارع ناظر في الدليل، هارون بن الجهم وأمثاله ناظر إلى أدلة الحرمة، والدليل الناظر مقدم على الدليل المنظور. الثاني أن الشارع في رواية هارون بن الجهم مؤسس تشريعي، يعني مشرع وليس موضح مفسر لتلك الأدلة ومبين لانتهاء حدها، واضح إن شاء الله؟ وإلا فإنه حسب بيانه للمطلب لو لم يصدر من الشارع أي دليل يتناول حكم الفاسق لكانت النتيجة هي نفسها، لأن ذكر الأمور الظاهرة لا يندرج تحت الغيبة. يعني تصير رواية هارون بن الجهم وجودها وعدمها سواء، يقبل هو هيك النتيجة؟ يمكن واحد يتقبل هذه النتيجة؟ أن هذه الأدلة اللي تحدث عن الفاسق اللي من جملتها الرواية المعتبرة وكذلك أخواتها الأخرى من الروايات، هذه بالحقيقة وجدت أو لم توجد في صفحة تراث الشارع، هي وجودها كعدمها. ليش؟ لأن هو المهم ذاك احنا من أول فارضين أنه هو الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة، فلا يبقى مصير واحدة من الأمور الفسق الظاهر همات أيضا، لا هذا ما يدخل بالغيبة، هذا معقول؟ هذا جدا بعيد. الظاهر من الأدلة أنها تأسيسية، يعني هي تشريعية، تريد تبين جهة تشريعية مو تريد توضح أمرا ما هو مذكور مفهوم من الأدلة، بحيث حتى لو لم يذكر التوضيح هو الموضوع معلوم، أصل المطلب معلوم. والذين يحملون هذه النصوص على أن المراد منها هو أن الفاسق باعتباره مجاهرا لا حرمة له، باعتبار مجاهر مو باعتبار كونه فاسقا، باعتبار كونه مجاهر يعني لا يكون عيبه مسونا. الذين يحملون النصوص على هذا المعنى في الحقيقة يجعلون وجود هذه النصوص من ناحية عملية فقهية، من ناحية عملية تشريعية يعني في فهم التشريع، وجودها كعدمها ما راح تزود أي شيء، شنو تأثيرها؟ ما له تأثير. فكلامه ليس وإلا فإنه حسب بيانه للمطلب لو لم يصدر من الشارع أي دليل يتناول حكم الفاسق لكانت النتيجة هي نفسها، لأن ذكر الأمور الظاهرة لا يندرج تحت الغيبة التي اشترط فيها الستر. فكلامه رحمه الله ليس جمعا عرفيا بين الأدلة، بل هو في النتيجة نحو إلغاء للأدلة بحملها على كونها مؤكدة على أدلة الحرمة التي اشترطت الستر، مو أكثر من أدلة تأكيدية وتوضيحية لأدلة الحرمة التي أخذت الستر ليس إلا. وهو كما ترى. ومن هنا فإن قوة ظهور الأدلة التي تضمنت أن الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه في إثبات كون الستر بمثابة المقتضي لحرمة الغيبة لا يصلح. قوة ظهور هذه الأدلة ولاي واضحة لا يصلح لرفع اليد، قوة ظهورها وقوة سندها أيضا في نفس الوقت لا يصلح لرفع اليد عن الأدلة التي أخذت عنوان التجاهل بالفسق الذي يصلح عرفا بوضوح لكي يكون مانعا من المقتضي رافعا لحكمه، خصوصا مع صراحة التعبير بكون المتجاهر لا حرمة له. والمتجاهر لا حرمة له، هو الشارع يشرع النقطة يبين هذه القضية، ومع وضوح الجمع العرفي بين الطائفتين، طائفة ما دل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق وطائفة ما دل على حرمة غيبة المستور، الإنسان المستور أو المؤمن المستور أو الأخ المستور، ومع وضوح الجمع العرفي بينهما بهذا النحو لا يبقى أي أثر لاستفاضة أدلة الحرمة لهذه الجنب الصدورية اللي قلنا عنها، خلي تكون مستفيضة، خلي تكون متواترة، ولا لكون النسبة الدقية بينهما بين عناوينهما بين موضوعيهما، ولا لكون النسبة الدقية بين موضوعيهما هي العموم من وجه. هذا ما يأثر، المهم هذا مقدم على ذاك لأنه ناظر إليه ومتصرف فيه، فكون أن النسبة بينهما عموم من وجه هذا ما له أي تأثير، هذا يصفر أصلا في مقام البحث يصير كالعدم، فضلا عن كونها موافقة للكتاب، لأن هذا إحنا شو وقت نرجع للموافق للكتاب ونرجح به إذا بنينا على التعارض؟ إحنا أصلا التعارض ما بنينا عليه صحيح لولا، فلا إيش راح يصير؟ راح يصير الكلام عن موافقة الكتاب كلام تنزلي صرف، صرف مجرد تنزل، لو تنزلنا لو لم يكن عندنا دليل أو لا، إحنا الحمد لله عندنا دليل باشر. ولا لكونها موافقة للكتاب والسنة المعلومة، ولا لكون البناء على الحرمة موافقا للاحتياط عملا، فإن ذلك كله إنما ينفع لو لم يمكن الجمع العرفي بين الأدلة، لو لم يكن عفوا لو لم يكن الجمع العرفي بين الأدلة بالنحو الذي ذكرنا. إلى هنا انتهينا من ملاحظة كلام السيد الخميني بعد ملاحظة كلام السيد الخوئي، وتبين مناقشة كل من القولين من الرأيين فيما ذهب والعلمين فيما ذهب إليه. وأما دعوى الانصراف في إطلاق أدلة المتجاهل بالفسق، بل هذا بعد ما زال الكلام بعد ما انتقلنا إلى بلي. وأما دعوى الانصراف اللي هو ذكرها في آخر كلام، وأما دعوى الانصراف في إطلاق أدلة المتجاهل بالفسق إلى كون الجواز مختصا بما تجاهر به، واستفادة أن العلة في جواز غيبته هي كونه هاتكا لنفسه، فهذه الدعوة ليست مناسبة لظهور التجاهل بالفسق بالموضوعية للحكم بجواز الغيبة كما أشرت آنفا، لأن الظاهر من الأدلة أن الفاسق له موضوعية، أما إذا قلنا أنه هو ما محترم نفسه شلون كأنه هيك نقول هو ما حافظ حرمة نفسه، ما محترم نفسه، ما متستر، ما متخفي مثلا بأخطاء ومساوئ مجاهر بها، هذا في الحقيقة يعني ما خصوصي للفسق، لأن هذا الشأن مثل ما يشمل الفسق يشمل أي شيء آخر، فهي غير مناسبة لظهور التجاهل بالفسق بالموضوعية للحكم بجواز الغيب، إضافة لكونها منافية لظهور الدليل في اختصاص الفاسق بحكم جواز الغيب، وأن له موضوعيته في ذلك، وليس مجرد كونه خالعا لجلباب الحياء غير مبال بما يقال فيه، فإن خروج هذا العنوان عن الغيبة لا خصوصية فيه للمتجاهر بالفسق، بل يشمل مطلق من لم يبالي بستر عيوبه، ولو لم تكن العيوب فسقا، ولو كان الأمر كذلك لما كان هنالك داعي لأخذ عنوان الفاسق. قال ليش ناخذ عنوان الفاسق؟ سوف أخذ عنوان الفاسق ما أنا موضوعي، يعني كأنه قاعد نحمل عنوان الفاسق على أنه عنوان مشير لا موضوعية له، وهذا خلاف الظاهر. هذا الانصراف الذي يدعيه والذي يقربه بأن هناك مناسبات بين الحكم والموضوع، هذا يؤدي إلى إلغاء موضوعية الفاسق، وهو كما ترى. ليش؟ لأن الأصل بالعناوين أن تكون لها الموضوعية. نعم هو وجه مناسبة، احنا ما ننكر ان هناك مناسب، لكن يا ترى هذه المناسبة هي الوحيدة في اطلاق الادلة؟ لا، عندنا جهة اخرى وهي الاصالة الموضوعية في الفاسق هي التي تتحكم في المسألة. واضح ان شاء الله؟ هذا ما كان من تقييم ما وصلنا من كلمات العلمين السيد الخوئي والسيد الخميني. وأما التفصيل الذي وأشار له السيد الخميني هو هذا الكلام، وأما التفصيل الذي ذكره الشيخ قدس سره في مكاسبه بين كون ما يكون ما كون ما يكون مما بين ما يكون أسوأ مما يتجاهر به فيجوز اغتياب المتجاهر بالفسق فيه بذكره، وما لا يكون أسوأ منه فلا يجوز. خليني واضح، الشيخ عنده هيك كلام يقول أنه الفاسق الفسق مراتب، بعض المراتب أشد من بعض قطعا، فالفاسق إذا تجاهر بفسق محدود هل يجوز ذكره بما استتر به من فسق شديد؟ قل لا. نعم إذا تجاهر بفسق شديد يجوز ذكره وعيبه يعني وغيبته بالأمر المستتر به إذا كان أدنى، فقط هذا يجوز. هذا وجه. شنو هذا الوجه؟ بالنتيجة المهم باحتمالات، هو ما كفش. خلينا نقرأ عبارته أفضل. قال رحمه الله الشيخ: ينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه، يعني إلحاقه في الجواز. معنى قلنا ما يتجاهر به هذا واضح ومسلم، يعني كلمات عديدة تقول أنه هذا مجمع عليه. مثلا من آخر ما رأيت مثلا السيد السبزواري رحمه الله يقول هذا مما قام به الإجماع، أصل أنه يجوز غيبة الفاسق بما تجاهر به، هذا حتى أصلا يعني دعاوى إجماع عديدة في المسألة. فبعد أن هذا الأمر تبلور وتبين، الشيخ ماذا يتحدث؟ يتحدث عن أنه ينبغي إلحاق ما يتستر به الفاسق بما يتجاهر به. من أي حيثية إلحاق؟ يعني بجواز غيبته، من حيث جواز الغيب. لكن هل هو مطلقا إلحاق ما يتستر به؟ لا، يقول إذا كان دونه في القبح، إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواط العياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، لأنه هذا أدنى شناعة وبشاعة من اللواط. ومن تجاهر بقطع الطرق يقطع الطريق على الناس ويهدد الناس ويخيفهم جاز اغتيابه بالسرقة غيلة مثلا، ذيك سرقة وهاي سرقة، ذيك سرقة مع تهديد وقطع طريق وإرعاب وكذا، بينما هذه سرقة غيلة ما بها تهديد، الأمر يختلف. ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، لأنه الدماء أهم من حرمة شرب الخمر مثلا. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح. احنا بعد اذا واحد تجاهر بالامور عموما هذا بعد يمكن ان يغتاب بكل قبيح. ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة. فهو يتجاهر بكونه عاملا للسلطان عملا، طبعا مفروض هكذا العمل مو المتوفر به شروط الجواز أن يكون يتولى مثلا للحاكم الجائر، وإنما بلا توفر شروط الجواز. فإذا هو مرتكب لفسق عند منصب في دولة غير شرعية، إيش راح يصير؟ فاسق. لكن هو من جميع الجهات مستور في مثله، هل يجوز غيبته إذا اطلعنا على بعض مساوئه من جهات أخرى؟ يقول لا، الشيخ كأنه يرى أن هذا غير جائز.
كلام الشيخ قياس المحض مثيب
بلي؟
كلام الشيخ قياس المحض
لا بعدنا، هو يقول بعدنا خل نشوف ليش مستعجل شي نحكم. الكلام كل الشديد يعني على الشيخ، واحد بجرأة شديد. وقد استشكل عليه السيد الأستاذ مد ظله بأنه كلام عندنا للسيد الأستاذ تصدى لتنقيح وتحقيق كلام الشيخ وإثارة الاحتمالات به ومناقشة الاحتمالات، لأنه أثار عدة احتمالات ثم أتى عليها واحدا واحدا لمناقشتها، فأغنى البحث جدا. لاحظ كلام قال دام ظله: إن التفصيل المذكور إن رجع إلى دعوى عدم كراهة المتجاهر لذكره بالذنب الذي هو دون ما تجاهر به، فهو لا يكره ذلك لأن هو متجاهر بما هو أشنع منه، فطبيعي أنه هو مع أنه طبيعي أنه ماذا؟ أنه هو بعد ما يهتم أن يذكر بما هو أدنى منه، فيخرج عن تعريف الغيبة بناء على أخذ الكراهة فيها، لأن إحدى تعريف الغيبة أن ذكر المؤمن بما يكره. فيقول إذا يرجع لهذا المطلب أشكله مضافا إلى أصل الخلل في المطلب إلى عدم أخذ الكراهة في تعريف الغيبة. أصل قضية هذا بأن المتجاهر بالذنب الكبير، بأن التجاهر بالذنب الكبير، لابد التجاهر مو المتجاهر، بأن التجاهر بالذنب الكبير والرضا بظهوره لا يستلزم الرضا بظهور كل ما هو أهون منه شرعا، لأنه هو الفاسق موازينه مو موازين الشارع، هو لو كانت موازينه وأولوياته هي على قياسات الشارع هذا بعد ما صار فاسق، هذا صار من الأعاظم أصلا من الأولياء اللي عندهم ثوابان في وليهم، بحيث هم يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره ويريدون ما يريد ويقدمون ما يقدم ويؤخرون ما يؤخر، هذا مو فاسق، هذا فالمفروض هو فاسق. يعني ماذا؟ يعني عنده خلل أصلا في وضع عنده خلل، فإحنا ما نقدر نجي موازيننا الشرعية، لأن إحنا أخذنا ماذا؟ والشيخ أخذ الأقبح. أقبح يعني ماذا؟ غير يعني شرعا أو عقلا، فإحنا نأخذ موازيننا نريد نحكمها عليه، هذا مو صحيح. يقول بأن التجاهر بالذنب الكبير والرضا بظهوره لا يستلزم الرضا بظهور كل ما هو أهون منه شرعا، بل قد يستنكف من ظهور بعضها لملازمته بنظره لخسة النفس أو شرورها أو غيرها أو غيرهما. كبعضهم يقول أنا ما أكذب، ليش نعتبر الكذب ضعف؟ لكن هو يقتل ما عنده مانع، صحيح؟ لأن هو عنده تنمر، عنده تضخم بالحالة الغضبية والكبرياء الذي هو لا يليق، وهذا من أعظم الذنوب، فهو ما عنده مانع يقتل، وقد يفخر بذلك يتجاهر به أصلا لا يخفي، لكن هو في نفس الوقت حتى إن كذب هو يستنقص الكذب، يصير له ميسر، لأن هو المفروض عنده خلل أصلا، هو عنده خلل مو على الموازين. فإحنا بعد ما نقدر نقول إذا هي القضية مرتبطة بالكراهة ويرجع إلى مثلا مبنى عند الشيخ في أنه الغيبة تعريفها هو ذكر المؤمن بما يكره وما أشبه ذلك من الأمور، فكراهية الفاسق مو ضمن الموازين الشارع، حتى إحنا نقدر نطبق نقول ما دام هو لم يكره الأشنع فهو لا يكره ما هو أدنى منه، لا، ربما هو عنده خلل كما ذكر هذا المثال. ومثل ذلك دعوة، يوجد بعض الاحتمالات الأخرى في كلام الشيخ، نأجلها والحمد لله رب العالمين.